الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن لله تبارك وتعالى حكما عظيما في سائر مجالات الحياة، ومن ضمن هذه الحكم أنه سبحانه وتعالى قدر التنويع وقدر التميز وقدر التقابل والتضاد، فمن ذلك أنه سبحانه وتعالى أوجد الدنيا والآخرة وابتلى بالخير والشر. قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونوع سبحانه وتعالى بمخلوقاته، فخلق سماء وخلق أرضا وخلق نورا وخلق ظلاما، وخلق الملائكة وخلق الشياطين، وخلق الإنسان وفيه ازدواج، ففيه من أخلاق الملائكة وفيه من أخلاق الشياطين. ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وخلق النباتات متنوعة، قال الله سبحانه: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وحتى القرآن العظيم فإن الله تبارك وتعالى جعل فيه أنواعا من الإبداع. يكفي أنه كلام الله تبارك وتعالى، لكن فيه ما يلفت الأنظار ويأخذ بالألباب. انظروا على سبيل المثال، هنالك حروف مقطعة في أوائل السور، لا شك أنها بالإضافة إلى أن فيها حكما متعددة فإنها تلفت الأنظار إلى هذا الكتاب العظيم الذي لا يشبهه كتاب. كذلك فإنه في أثناء الآيات نجد أن السياق فجأة يتبدل لكي يلفت النظر. انظروا على سبيل المثال إلى ما ورد في سورة مريم، كيف أن الفاصلة كانت تنتهي بأنب تمد من أول السورة إلى أن جاء ذكر كلام
عيسى عليه السلام، فكان بعد ذلك التعليق عليه بآيات من كتاب الله، حيث قال: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. تغيرت الفاصلة، كانت الفاصلة لا زالت على ما هي عليه إلى حد التنصيص على كلام عيسى. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. جاء بعد ذلك التعليق في الآيات التالية بفاصلة متغيرة بلفت النظر إلى أهمية التوحيد الذي جاء به عيسى. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هذا القدر من الآيات كان بفاصلة أخرى للفت النظر إلى أهمية التوحيد، ثم عادت السورة إلى الفاصلة الأولى. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. هكذا التنويع وهكذا لفت العقول والأنظار. انظروا إلى قوله تعالى في سورة الأنعام، في سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. كيف أنه تغير الله في قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، لم يقل والمؤتين الزكاة، فميز الصلاة بذلك اللفظ المنصوص والمقيمين الصلاة على تقدير وأمدحوا المقيمين الصلاة أو أخصوا المقيمين الصلاة للفت النظر لأهمية الصلاة ولتميزها. نحن في كتابتنا إذا أردنا أن نميز موضوعا فإننا نضع تحته خطا أو نلونه بلون آخر، ولكن الخط أو التلوين قد يزول. لكن ها هنا كان لفت النظر بتغيير في اللفظ، والتغيير في اللفظ لا يتغير. انظروا إلى سور القرآن كلها تبتدئ بالبسملة ما عدا سورة التوبة، لم تبتدئ بالبسملة لفتا للأنظار والعقول إلى قضية الجهاد الذي هو ذروة تمام الإسلام. ليس الجهاد تكليفا معتادا، وإنما هو أشق التكاليف. فأراد الله جل وعلا أن يبين أهمية الجهاد، فذكر سبحانه وتعالى كثيرا مما يتعلق بالجهاد في سورتين الأمثال والتوبة، وبقيت سورة التوبة متميزة بعدم الابتداء بالبسملة للفت النظر، وكذلك لبيان غضب الله جل وعلا على أهل النفاق وعلى الكافرين الذين إن وإنما شرع الجهاد من أجله، والجهاد لا رحمة فيه لمن حاد الله ورسوله. فلذلك لم تبتدئ السورة بالبسملة، وللحفاظ على نظم القرآن من حيث الإعجاز العددي، فإنه وردت البسملة التي تقابل عدم الوجود في أول التوبة، وردت في سورة النمل في وسط السورة، ووردت هنالك لكي تؤدي غرضا تشريعيا وقصصيا، فإنها وردت في ذكر قصة سليمان، وكان في إيرادها بيان أن أي عمل ذابال أو أي أمر ذابال أنه لا بد أن يبدأ بالبسملة. فقال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إلى آخر أنواع الإبداع في كتاب الله جل وعلا. انظروا أيها المسلمون من التنوع والتميز كذلك في بدر، كيف أن المسلمين كانوا يستعدون للمعركة، والاستعداد للمعركة لا شك أنه يجعل النفوس متوفدة ويجعل الأذهان مركزة ويوجد في النفوس عامل التخوف، ولكن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه خفف على عباده المؤمنين فأنزل عليهم النعاس في هذا الوقت الذي ما كان يتوقع فيه مثل ذلك. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وانظروا أيضا إلى المطر كيف كانت له نتيجتان متباينتان: نزل المطر على المسلمين فثبتهم وثبت الأرض تحت أقدامهم، واغتسلوا منه وزالت عنهم وساوس الشيطان، وجاء المطر على الكافرين فكان على العكس، جرف الأرض من تحتهم وأثر في خيامهم وفي نارهم، وصارت الأرض رقوة تحت أقدامهم. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كلها مصالح وفوائد، وعلى العكس من ذلك عند الكافرين. وانظروا في بدر في أحد كيف أصيب المسلمون ونزل بهم الغم لما حدث لهم في المعركة. أراد الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهم، فخفف عنهم بماذا؟ بغم آخر. انظروا كيف كان تأثير الغم الأول، جاء تأثير للغم الآخر مغايرا تماما وعلى العكس. الغم الأول أوجد في المسلمين حزنا شديدا، والغم الثاني كانت نتيجته عكسية، أنه خفف أثر الغم الأول فأثابكم غما بغم. ما هو الغم الثاني؟ الغم الثاني أنه أشيع في المعركة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، ففي مبدأ الأمر شعر المسلمون بحزن شديد أنساهم الحزن الأول، أنساهم حزن مقتل كثير من المسلمين، لأن قتل النبي شيء عظيم. وورد تفسير هذه الآية على هذا النحو فيما رواه الحاكم وابن مردويه وابن أبي حاتم وابن جرير والبيهقي، ورد ذكر هذا التفسير، وأن قتل النبي عليه الصلاة والسلام، أن إشاعة قتل النبي عليه الصلاة والسلام أذهبت عن المسلمين الحزن الأول وأتتهم بحزن أشد، حتى ورد عند الحاكم أن امرأة من الأنصار قتل زوجها وأخوها فلم تبال بذلك وجاءت تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها خيرا، فقالت أرونيه حتى أنظر إليه، تريد أن تطمئن. لما انجلت الشائعة وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فلما رأته قالت كل أمر أو كل خطب دونك جلل، أي أن كل مصيبة دونك سهلة. فتبين لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل، ففرحوا، فكان هذا الفرح إزالة للغمين. نعم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن التنوع العزيز في الحكمة. أيها المسلمون، تجدون اليوم في باكستان الفيضانات التي شردت الملايين والتي سببت خسائر كبيرة لإخواننا هناك، إن ظاهرها أنها مصيبة عظيمة، ولكن ما يدرينا لأن الله تبارك وتعالى أراد لهذه المصيبة أن تهز تلكم الحكومة التي تآمرت على شعبها مع الحزب الغربي. ألم تكن الباكستان تقصف كل يوم بالطائرات بدون طيار، وينتقى المجاهدون لكي يضربوا في وزيرستان وفي وادي سوات وغيرهما، كان أهل الباكستان في بلاء شديد، فلعل الله تبارك وتعالى أراد أن يخفف عنهم هذا البلاء ببلاء آخر ولكنه أهون. وفي الشر خيار، ولله حكم في هذا البلاء الآخر، فقد فرح الله به الحكومة التي لم تصنع شيئا تجاه شعبها، في حين كانت جادة إلى أبعد الحدود في التهالب مع العدو لضربه، لكن حين نزلت هذه النازلة لم تصنع شيئا، ففرحها الله، وفرح الله الغرب الأمريكان حين لم يتقاعس فقط عن إغاثة هذا الشعب، وإنما استنكروا أن تأتي بعض المنظمات والدول الإسلامية بالمعونات في وقت متأخر، استنكروا، قالوا إننا في قلق من أن تأتي هذه المعونات فيستفيد منها الإرهابيون. الناس في بلاء، الناس في نكبة، وأنتم تفكرون هذا التفكير. كانت فضيحة لهؤلاء جميعا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أيها المسلمون، إن ربنا جل وعلا له حكم كثيرة في مختلف الأحوال والشؤون، والعاقل هو من يتدبر ومن يتفكر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن من ضمن التميزات والتنوعات أن الله تبارك وتعالى ميز شهر رمضان على سائر أشهر السنة، وجعل فيه سبحانه وتعالى لعباده فرصا عظيمة وفضائل كثيرة ونفحات متعددة، فجعل شهر رمضان شامة بين الأشهر. انظروا كيف تكون الشامة ملفتة في الوجه وتزيده جمالا، فكذلك رمضان شامة الأشهر. فضله الله تبارك وتعالى بأن أنزل به القرآن، بأن فرض فيه الصيام، بأن شرع النبي عليه الصلاة والسلام فيه القيام، بأن صفدت فيه مرجة الشياطين، بأن فتحت فيه أبواب الجنان، بأن غلقت فيه أبواب النيران، بأن جعلت فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، بأن جعل الله تبارك وتعالى هذا الشهر شهر مباركة القرآن. وأول من قام بالمباركة جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام. جعل الله هذا الشهر شهر الإنفاق، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر أزوج بالخير من الريح المرسلة كما في الحديث المتفق عليه. ولذلك فإن معظم المسلمين لا يكتفون بالإنفاق النافلة، وإنما يجعلون هذا الشهر ظرفا لأداء ركن الزكاة، لأداء فريضة الإنفاق. هذا الشهر أيها المسلمون برنامجه متميز، له برنامج خاص يمتنع فيه المسلم عن أنواع من الحلال، كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، امتناع. كذلك فإن المسلم إذا كان يمتنع عن أنواع من الحلال فبالأولى أن يمتنع عن المنهيات، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يبقى ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إنه برنامج متميز يتربى فيه المسلمون لمدة شهر كامل، إنه دورة خاصة. فعلى المسلمين أن يستشعروا ذلك وأن يلفت هذا التميز اهتمامه، فلا يجعلوا رمضان كغيره. لقد كان السلف الصالح يحتفون برمضان احتفاء خاصا، وهكذا أيضا يجب أن تحتفي سائر أجيال هذه الأمة برمضان الاحتفاء الخاص، وألا ينسوا تميز هذا الشهر العظيم. إن كثيرا من الناس يغفل عن تميز هذا الشهر، فإذا به يضعف هذا التميز عندما يحول النهار إلى ليل والليل إلى نهار، بهذا يضعف تأثير هذا الشهر. إن أثر هذا الشهر يظهر عندما يتغير برنامج العبادات فقط، ويبقى البرنامج الآخر حسب المعتاد. الأصل أن الناس يمارسون أعمالهم منذ الصباح، وأن لا يناموا إلا القيلولة كما يفعلون في شعبان وشوال، وبهذا يظهر أثر الصوم. وفي الليل لا يسهرون وإنما يكتفون بصلاة القيام. وليس معنى صلاة القيام أن يسهر الناس طوال الليل، إنما يسهرون بقدر الصلاة وينامون بقية الليل. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الصحابة يفعلون، وهكذا يفعل المقتدون بالرسول والصحابة في كل زمان ومكان. إنهم أي الجيل الأول، أي الجيل الأول ما كانوا يحيون الليل كله إلا في العشر الأواخر لأجل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهذه حالة استثناء لمدة عشرة أيام. ولم يكن معنى ذلك أنهم ينامون النهار كله، إنما ينامون من النهار ما يعوض نوم الليل، ينامون بمقدار ست ساعات أو نحو ذلك. فيا أيها المسلمون، أنتم في هذا الشهر المبارك المتميز، فاحرصوا على أن تعتنوا بتميزه، على أن تستفيدوا من تميزه، على أن تحرصوا على برنامجه الخاص، وألا تضعفوا هذا البرنامج بإجراء تغيرات من عند أنفسكم لا تضيفوا عليه شيئا غير ما ورد به التشريع. اجعلوا نهاره نهارا وليله ليلا، فإن الله تبارك وتعالى لم يشرع لكم أن تغيروا ليله إلى نهار ونهاره إلى ليل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ارزق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم على أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم اصبر مصاب إخواننا في باكستان. اللهم كما رفعت عنهم بلاء الحرب فارفع عنهم بلاء الفيضان يا رب العالمين. اللهم وفقنا للاستفادة في شهرنا وللتحرر من العادات السيئة فيه، وعلى رأسها عادة تخزير القات. اللهم اجعل إراداتنا في هذا الشهر قوية بما يتناسب مع دينك وشرعك يا أكرم المسؤولين. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.